السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة في الصلاة، يتأخر رجلي برجل اللي يصلي جنبي، ما حكم ذلك؟ يعني ما حكمه؟ لأن أغلب صلاتنا يعني ما ننسخ رجلي برجلي، لأن ما نفسه ما يعيبهم، يعني ما يعيبهم من العذر.
طيب.
أيضا إذا كان اللي جنبي يصلي في كرسي، لأن هو يصلي كرسي شوي يتقدم، هل ألتخ رجلي برجلي كرسي أيضا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الحج والعمرة صلاة الاستخارة؟
يصلي الاستخارة؟
الحج اللي يرجي حجة أو يعمل.
طيب.
السؤال الثالث، بعد الرفع من الركوع هل نضع يدنا يعني نسكت الصلاة أم لا؟ نضع يدنا اليمنى على اليد اليسرى أم لا؟
إن شاء الله يا علي، بارك الله فيك.
أشكر، بارك الله فيك.
وفيك بارك. راشد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أشكلت علي قصة يوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع عليه سلا جزور، أتوقع.
أي نعم.
فدعا على قريش، وأما في الطائف عندما رموه بالحجارة أتذكروا دعا لهم بالهداية. يعني لماذا اختلف الرد؟
طيب يا راشد، مرحبا يا راشد. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي، تفضل.
أنا محمد من البيارين. نفعك يا أخوي، ما أنا دائما ناخذ في مال من جوزي، وهو عنده علم أني ناخذ منه من غير ما يعطيني هو، وأحيانا حتى لما يستحق ياخذ مني ويقول يعطيني من عندك وما يكلمش فيه، يعني هذا حرام ولا حلال.
يعني أنت وإياه اتفقتم كل واحد يأخذ من الثاني، ما في مشكلة يعني؟
ايوه، لما ناخذ يعني ما يديليش اي مشكله، ولما يستحق يجي ياخذ مني.
وبالنسبه لك تاخذين تشترين الضروريات والحاجيات ولا هكذا؟
لا، ناخذ مره احيانا لنفسي، مرات للبيت، مرات لي هو.
لكن هو راضي، هو يعلم بعلمه. أيوة ورضاه.
ايوه يعلم، لكن بس ما احيانا لما ناخذ انا اكون مش بجنبي.
ابشر يا ام احمد.
صحيح، الله يبارك فيك.
مرحبا اختي. طيب. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمصلي أين يضع رجله؟ هل يضعها إلى رجل من بجواره في الصلاة؟ وإذا كان الذي بجواره مثلا يصلي على كرسي، كيف يلصق رجله برجل من بجواره؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للمصلي إذا وقف في الصف فينبغي له أن يقترب من الذي عن يمينه ومن الذي عن يساره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحبون أن تصفوا كما تصفوا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكبر حتى يطمئن على تراص الصفوف، فكان يعني يأمر برص الصفوف بقوله وبفعله وبإشارته. أما بقوله فكان يأمر بالاعتدال والاستواء والتراص، تراص استووا كان يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، وأما بفعله فكان يمسح مناكب أصحابه قبل أن يكبر إذا رأى بأن فيها اختلاف واضح، يأتي فيمسح مناكب أصحابه حتى يستوي الصف كالبنيان المرصوص. وأما بالإشارة فكان يشير يقول يا فلان تقدم يا فلان تأخر، وهكذا كان يأمر عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات أراد أن يكبر فالتفت فرأى صحابيا باديا صدره فغضب عليه الصلاة والسلام، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. ولهذا بارك الله فيك يعني من صفة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التراص والصفوف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تشديده في هذا، فكان الرجل يضع كتفه على كتف صاحبه وقدمه على قدم صاحبه، يعني القدم من الخلف من العقب وليس من الأصابع من العقب، يضع القدم بجوار القدم ولا يضع القدم على القدم، هذا ما يفعله أحد إلا إنسان جاهل، لا بجوار القدم بجوار، هذا في حالة القيام فقط، يعلي لما يكون قائم وراكع مثلا يضع قدمه بجوار قدم صاحبه. هكذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا من تشديدات النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاعتدال في الصف وعدم اعوجاج الصف هذا. لهذا هذه من السنة بارك الله فيك، ولكن ينبغي التنبيه على مسائل، منها أن الإنسان الأصل أنه يقف باعتدال، يعني بمعنى أنه يقف وقوفا ينصب جسمه كامل على عقبيه، لأنه إذا فرج بين قدميه اختل توازنه، وإذا جمع قدميه اختل توازنه، ولذلك يقف الوقوف المعتدل واضح، بحيث يجعل ثقل البدن على عقبيه من الخلف. وأيضا الأمر الآخر، تعلم بأن الناس يختلفون من جهة الطول من جهة القصر من جهة السمن من جهة الضعف، فقد يكون من الخطأ أن الإنسان يضع قدمه بجوار قدم شخص مثلا سمين، ما يمكن، هو سيختل توازنه واضح، يعني قد يكون من عند الكتفين هذا الرجل السمين متباعد الكتفين، فما يمكن أيضا الشخص أن يضع قدميه بهذه الصورة واضح. لذلك بارك الله فيك الاعتدال مهم والتوسط مهم، فإذا لم يتيسر الإنسان ما يذهب يطارد بقدميه من عن يمينه وعن يساره، لا يقف في اعتدال والحمد لله. بالنسبة للكرسي أنت تقف الوقوف العادي سواء كان الرجل اللي بجوارك يصلي على الكرسي أو قائما واضح. وما ينبغي للإنسان اللي عنده مشاكل في رجله مثل يكون فيه تقرحات أو دماء أو فيه خشونة يتأذى الذي بجنبه أو أظفره طويل مثلا قد يؤذي اللي بجواره، ما يضع رجله بجوار صاحبه، لأن هذا سيشغله عن الصلاة وسيصرفه عن الخشوع، وبدل ما يحقق المقصد من الجماعة يعكس الأمر، فهذا يجعله يحقد عليه ويكره أن يصلي بجواره واضح. بارك الله فيك علي. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمن يريد الحج والعمرة هل له أن يستخير؟ يا علي بارك الله فيك، الاستخارة في مسائل الحج والعمرة إذا كان في اختيار الوسيلة فنعم، يعني شخص يريد الحج أو العمرة فاستخار في الوسيلة، يعني هل يسافر بالطائرة ولا يسافر بالباص أو يسافر بالقطار أو يسافر في السيارة أو يسافر عن طريق السفن في البحر مثلا، نعم يستخير الله عز وجل في هذا. أما الاستخارة في ذات العبادة فلا، خاصة إذا كانت يعني واجبة عليه وما سقطت عنه، الحجة الإسلام وعمرة الإسلام مثلا هذا ما يستخير فيها، فإذا توفرت عنده القدرة المالية والبدنية وجب عليه أن يبادر إلى الحج والعمرة، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أما أنه يستخير لها لا، إنما يستخير للوسيلة، يستخير للوقت مثلا متى يذهب، بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد كذا، نعم هذا ممكن أن يستخير له. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للرفع من الركوع، يقول عندما نرفع من الركوع هل نقبض اليدين؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن رفع من الركوع فالسنة أن يرفع يديه هكذا وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسرى على هذه المنطقة ما بين الصدر والبطن، ثم إذا أراد الركوع قال الله أكبر فركع، ثم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، واضح؟ ويرفع في الرابعة بعد الرفع من التشهد الأول لما يقوم إلى الركعة الثالثة يرفع يديه هكذا. طيب بالنسبة لمن رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده أين يضع يديه؟ الجمهور يقولون يسدلهما هكذا، الجمهور يقولون يسدلهما هكذا. هناك مذهب فقهي انفرد بهذا إمام المذهب، وهو نص عنه يعني منصوص عن الإمام بأنه يضعها هنا، يضعها هنا على صدره، وذكروا في هذا حديث وائل ابن حجر وغيره. ولذلك هناك قاعدة أن المصلي يضع يديه على صدره في كل قيام في الصلاة، فيشمل هذا طبعا حال قراءة الفاتحة، ويشمل هذا بعد الرفع من الركوع بارك الله فيك. لكن هذه مسألة خلافية، وأنا حكيت الخلاف وقلت لك بأن الجمهور يقولون يسدلهما، ومذهب من المذاهب الفقهية يقولون يضعها على الصدر، ولا يجوز لأحد ينكر على آخر، مثلا لا يجوز لمن يرى أن القبض هكذا أن ينكر على من يسدل، ولا يجوز لمن يسدل أن ينكر على من يقبض. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، وهذا من الخلاف السائغ المحمود بارك الله فيك. تفضل أم طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك جزيلا على هذا البرنامج الذي استفدت كثيرا منه، الله يحفظك.
لله.
أنا عندي سؤال واحد من فضلك.
تفضل أختي.
أنا كنت أقرضت إلى ابنتي 10,000 أورو مدة 6 سنوات.
نعم.
والآن أسلمتهم إلي، هل أخرج عليهم الزكاة منذ أن أقرضتهم إليها أم عندما استسلمتهم؟ وهل أعطي منهم لغير المسلمين؟ وشكرا.
أهلا وسهلا طارق.
شكرا.
عفوا. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا. ياك الله.
شيخ عندي سؤال، الله يسلمك، بالنسبة ليوم دخول المسجد.
أي.
تدخل المسجد يعني أفضلية تصلي بعد السنة يعني تقرأ قرآن أو الدعاء، أي أفضل؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، مثلا في صلاة القيام أو صلاة الضحى، يعني إذا ما حافظ القرآن سورة كبيرة، يعني إذا تقرأ سورة قصيرة مثلا سورتين في رقعة واحدة يجوز ولا كيف؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا
الله.
مرحبا.
السلام.
طيب طيب. الأخ راشد من الفجيرة بارك الله فيه يسأل يقول أنا أشكل علي ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وما حصل له في الطائف. يقول في مكة لما وضعوا سلا الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كتفيه دعا على قريش، وفي الطائف لما ضربوه دعا لهم. يقول كيف الجمع بين هذا وهذا؟ يا راشد من الفجيرة بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يصلي عند الكعبة، وذلك بعد البعثة قبل الهجرة، وكانت قريش قد عارضتهم معارضة عنيفة وواجهتهم مواجهة شرسة، وكانوا يقعدون له بكل صراط وبكل طريق يؤذونه ويؤذون أصحابه، بل قتلوا بعض أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم ويحرص على هدايتهم، وقد أعطاه الله عز وجل من اللين والرحمة والرأفة الشيء الذي يعني معروف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان يصلي كان هؤلاء من صناديد قريش في دار الندوة يتفرجون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون ويتمايلون وأمعنوا في إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركوا وسيلة ولا حيلة يوصلون فيها الأذية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا استعملوها. فقال بعضهم لبعض من يأتي بسلا جزور بني فلان، يعني أكرمكم الله الكرش وما فيه الذي رمي بعد نحر الجزور، فقال أشقاهم أنا، قام أشقاهم فقال قيل عقبة بن أبي معيط، فأخذ سل الجزور فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عليه على كتفيه ورأسه صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ يضحكون ويتمايلون ويستهزئون، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إمعانهم في الكفر والضلال وإمعانهم أيضا إمعانهم في إيذائه دعا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحمته ولينه ليست معناها الاستسلام الكامل أو جعلهم يعتقدون بأنه لا يستعين بربه سبحانه وتعالى، لهذا دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، يعني 7 سنوات. طبعا لما سمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خافوا خوفا شديدا، وعرفوا بأن هذه الدعوة ستصيبهم، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع عن هذا، فهذا أمر يعني مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فبالنسبة لما حصل في الطائف يا راشد بارك الله فيك، اللي حصل في الطائف طبعا جاء بأسانيد، جاء في كتب السيرة، لكن بأسانيد إذا أجريناها على القواعد الحديثية لا نسلم بها، إذا أجريناها على القواعد الحديثية لا نسلم بها، لكن ذكرها علماء السيرة فنتركها على ما هي عليه. طيب في الطائف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأذى من قريش أذية شديدة، وواجهته أيضا واجهه أهل الطائف بمثل هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في كتب السيرة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذا الدعاء عظيم، هذا ورد في السيرة، وكما ذكرت لك لو أجرينا على القواعد الحديثية ما يسلم لنا، لكن هذا ذكره نتركه على ما ذكره العلماء بارك الله فيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة حصل إيذاء شديد من بعض قبائل المشركين ومن بعض يعني الجهات ما دعا عليهم، لكن ناسب الحال لقريش التي وصل الأمر فيها وبلغت غاية من الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ناسب الحال أن يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل أذل للمظلوم أن يدعو، يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فبعض الناس يا راشد ما ينفع معه الآن، حتى لو تصرفت معه يفسر صبرك، يفسر حلمك، يفسر أناتك بالضعف والانهزام وكذا، فيحتاج صدمة مثل هذا الدعاء أنك تستعين بالله عز وجل عليه. بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني تقول أنا أخذ من زوجي مال وهو يأخذ مني، تقول يعلم أنني أخذ منه وأنا أعلم أيضا، تقول أحيانا أخذ منه ويأخذ، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لكما ما دمتما أنكما عالمين بالحال راضيين بالتصرف الحمد لله، هذا شيء طيب ونعمة من نعم الله عز وجل. فزوجك إذا قال لك يا أم أحمد متى ما احتجتي خذي من جيبي، خذي من محفظتي مثلا، وأنت تقولين له يا أبو أحمد متى ما احتجت هذا المبلغ المالي موجود، هذا شيء طيب وعمل صالح وحقيقي يدل على يعني الثقة الكبيرة بينك وبين أبو أحمد، واضح بأن في ثقة عظيمة وكبيرة بينك وبين أبو أحمد. ولا جرت العادة أن الزوج يغضب ويعني ما يحب أن أحد يضع يده في جيبه أو في محفظته مثلا، لكن هذا الحمد لله هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك. هو الكلام على ماذا؟ الكلام على الزوج الذي لا يرضى، الكلام على المرأة التي تأخذ أشياء لبعض الأشياء التي لا قيمة لها، تشتري أشياء ضارة، تشتري أشياء ما يصلح أن تشتريها مثلا، هكذا مجرد العبث، نعم هذا ما يجوز إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. ولو أذن الزوج في الأشياء الضارة فهذا محرم ولا تطيعه المرأة، ما يجوز شراء المحرمات والأشياء الضارة. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم طارق من فرنسا بارك الله فيها تقول: أقرضت ابنتي 10,000 أورو من 10 سنوات، والآن طبعا تقول أرجعت المال وتسأل تقول: هل أزكي هذا المال وهل أعطيه لغير المسلمين؟ أختي أم طارق من فرنسا بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة وهي قضية هل الدين الذي يطلبه الإنسان عند الآخرين فيه الزكاة أم لا. عندنا قولان أو ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ليس عليه زكاة حتى يعود المال، هذا قول بأن الدين مانع، بأن الدين إذا كان عند شخص فهذا لا يزكيه الإنسان لأنه ليس في ملكه. القول الثاني قالوا لا، الدين يزكى مطلقا. القول الثالث قال يفرق بين الدين المضمون الرجوع والدين غير المضمون للرجوع من الرجوع. فإذا كان الدين عند مليء ومعترف بهذا المال وقال سأرجعه ويعني بقي عنده سنة سنتين ثلاثة وأرجعه فعلا، تجب فيه الزكاة سنوية، الزكاة تجب سنويا، لأن هذا المال في حكم المقبوض في حكم الموجود، كأنك وضعت هذا المال في حسابك المصرفي، واضح؟ أما إذا كان المال عند معسر أو مماطل أو جاحد مثلا هذا ما يزكي إلا إذا قبضه، إلا إذا قبضه. أنت يا أختي أم طارق السؤال لك، ابنتك هذه لما أعطيتيها المال قلتي لها بعد سنة ترجعينها أو سنتين، أو كان الأمر مفتوح؟ كأني أقول كأنك تقولين بأن لا، أنا أعطيتها المال وما ضربت لها موعد معين محدد ترجع فيه المال. طيب هذا المال أنت تتوقعين بأن ابنتك ممكن تعجز عن سداده؟ إذا قلتي لي نعم ما تزكين، تزكين عن سنة واحدة فقط وهي السنة اللي قبضت فيها المبلغ، تقولي لا أنا الحمد لله واثقة من ابنتي وأنها سترجع المال، سترجع المال، ولكن أنا تسامحت معها في المدة الزمنية وما ضربت لها موعد معين، لا تزكين بارك الله فيك. يعني يكون 10,000 أورو هذه عليها زكاة مدة السنوات العشر الماضية. بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للزكاة ما تعطى أختي الفاضلة لغير المسلمين، وإنما لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين. إذا سألت عن الزكاة ما تعطيها غير المسلم، لكن الصدقة نعم تتصدقين على غير المسلم، تتبرعين على غير المسلم، أما الزكاة فلا، تضعينها لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين. تفضلي حسن. حسن من البحرين يا حسن، راح حسن، تفضلي. مبروكة، مبروكة من ليبيا، تفضلي أختي تفضلي.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. راحت مبروك. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا. طيب أظن في مشكلة عندكم. طيب أرجع للأسئلة. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا دخل المسجد ما هو الأفضل؟ يعني إذا صلى طبعا سنة تحية المسجد، يقول هل الأفضل أن يقرأ القرآن أو يدعو أو ماذا؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا وقت من أفضل الأوقات، وهذا الوقت يستغله الإنسان في طاعة الله عز وجل قبل إقامة الصلاة، ومن جملة ذلك الدعاء، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذا الوقت من مضان إجابة الدعاء. الثاني، استغلال هذا الوقت في قراءة القرآن، ولا شك بأن قراءة القرآن من أعظم الذكر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل منه سبحانه وتعالى غير مخلوق، صفة من صفاته، هذا أيضا من الأشياء المهمة. الثالث طلب العلم، يقرأ كتاب مثلا في الفقه، يقرأ كتاب في الأحاديث، يقرأ كتاب في التفسير مثلا إذا كان موجود عنده في المسجد. الرابع الذكر، يذكر الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، هذا شيء عظيم. لذلك أخي الفاضل، الإنسان يشوف ما هو الأصلح لقلبه، شوف ما هو الأصلح والأنفع لروحه. وبعض الناس سبحان الله عنده أفضل شيء بين الأذان الإقامة قراءة القرآن، تجد يقرأ القرآن يختم 20 دقيقة مثلا، يقرأ فيها جزء كامل، وكل صلاة يقرأ بين الأذان والإقامة جزء أو جزء إلا قليل مثلا. بعض الناس سبحان الله عنده التفكر، يجلس يتفكر، وهذا من باب التعظيم لله، تفكر في آيات الله الشرعية وفي آيات الله الكونية مثلا، هذا عبادة أيضا من العبادات. وفي بعض الناس ما شاء الله يدعو، حصل من بين الأذان من الأذان إلى الإقامة هو يدعو الله عز وجل. بارك الله فيك أبو محمد. أبو محمد يسأل عن، يقول يعني بالنسبة للشخص اللي ما يحفظ القرآن يعني أو ما يحفظ كثير من القرآن، إذا قام الليل مثلا أو صلى الضحى مثلا، يقول هل يمكن أن يجمع بين سورتين قصيرتين؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإنسان الذي لا يحفظ القرآن مثلا أو يحفظ قليل مثلا الصور القصار مثلا، لا بأس بأن يجمع سورتين في صلاة الضحى ويقرأهما مثلا، وفي قيام الليل كذلك لا بأس بذلك والحمد لله. فالله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن أخوي الفاضل، إذا أحب الشخص أنه يقرأ من المصحف في صلاة النافلة لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. مثلا يعني الشخص إذا صلى قيام الليل ولا يحفظ إلا قصار السور، ممكن يحمل المصحف ويختم. يعني أنت الآن ما شاء الله إذا كان لك عادة في قيام الليل تحمل المصحف سواء الكتاب أو من المحمول الجوال مثلا، إذا كان عندك تطبيق القرآن هو تطبيق سليم ونظيف ومعروف من جهة مختصة، يعني طيب أنك تقرأ من المصحف بارك الله فيك. نعم، ما أسمع. طيب ظهر عندنا خلل في استقبال الاتصالات. أخواني وأخواتي، أنبه إلى مسألة وهي ظاهرة وللأسف الشديد، وهذه الظاهرة حقيقة مؤلمة وموجعة والله تقطع نياط القلوب، وهي ما يتعلق بظاهرة انتشار العقوق. انتشار العقوق يعني ما كان العقوق في الزمان السابق بمثل هذه الظاهرة، يعني العقوق موجود ما يخلو منه عصر ولا مصر ولا زمان، لكن أن يكون ظاهرة بمثل هذه الصورة والله هذا شيء مؤلم. لذلك إخواني وأخواتي، خاصة الشباب والفتيات، أذكركم بالله عز وجل، فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين، بل إن الله تعالى يعني ذكر حقوق الوالدين في القرآن بعد حقه سبحانه وتعالى، وهذا في كثير من نصوص القرآن تجد حق الوالدين بعد حق الله. هذا يدل على ماذا؟ يدل على مكانة الوالدين. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. من الموصي؟ الله جل وعلا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بر الوالدين، لذلك لما سئل عن أفضل العمل قال إيمان بالله، قيل ثم من؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، لهذا نجد من صنف في كتب الكبائر يذكرون من كبائر الذنوب عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، لهذا حرمه الله عز وجل وتوعد من يعق والديه بالعقاب الأليم والشديد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الوالدين وحرم ذلك وبين خطورة عقوق الوالدين، لهذا يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة أف هذه تأتي بعد ماذا؟ بعد حالة من الضجر، يعني صدر من الوالدين أو من أحدهما شيء أوجب أو يعني جعل الولد يتأفف، هذا حرام، حرام عليك أيها الولد أن تتأفف في وجه والديك أو في أو بعد فراق يعني فراق المجلس معهما، ما تتأفف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقوق الأمهات وعقوق الآباء، والنصوص في هذا كذا، بل هذا من أكبر الكبائر. تعلمون أيها الشباب فتيات أنك أنت إذا تسببت في من يسب والديك أنت عاق، أنت عاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما زجر ونهى عن مجموعة من الأشياء بيّن بأن لما قال أن يسب الرجل أباه، أن يسب الرجل والديه، قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، يعني يتسبب بسبهم. والكلام حول هذا حقيقة طويل، يعني أنا كان عندي رغبة أني أكمل، لكن المخرج يقول الآن يعني أصلح الخلل، لكن إن شاء الله لي حديث يعني حول هذه المسألة بشكل موسع ومطول. نعم تفضل يا أحمد. أحمد أحمد خلونا نكمل بر الوالدين أحسن. يلا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير على ما تقدمه للمشاهدين وللأمة الإسلامية.
جزاك الله خير،
الله يحفظك فضيلتك. أنت يعني حضرتك الآن مهدت على موضوع أنا في صدد أني أطرحه في هذه المكالمة.
تفضل أخوي.
الله يبارك فيك يا رب. في واقع صراحة حادثة من يعني ناس أعرفهم، والموضوع جدا محزن، يعني محزن ومؤسف. إلى علاقة بعقوق الوالدين، هو من شقين. الشق الأول طبعا هذا عقوق الوالدين كان بناء على تربية القطط بطريقة يمكن تتجاوز حدود العقل البشري. القصة بموجز فضيلتك. الآن في بنت طبعا هي من 3 سنوات تقريبا بدأت بقطة على أساس أنها تربي قطة، وكان الأهل مش مانعين بهذا الشيء، ولكن الموضوع تطور لأن هذه القطة أصبحت مجموعة من القطط داخل البيت. البيت هو عبارة عن مجموعة إخوة يسكنون هذا البيت، هي تقريبا مستخدمة الجزء الأكبر من البيت في تربية هذه القطط. الآن الموضوع يعني الأم حاولت بشتى الطرق أنها تنصحها لما شافت الموضوع تجاوز العقل البشري، يعني أن الإسراف في إطعام القطط عن طريق الأكل المكلف الطازج، حتى الماء ماء صحي، العيادة البيطرية اللي توديها القطط مكلفة جدا، استنزفت جميع رواتبها. يعني الراتب الشهري اللي تحصل عليه هذه البنت مخصص فقط الجزء الأكبر بما نسبته ممكن تقريبا 90% على القطط. طبعا هذا الشيء أثر على الوضع داخل البيت. هي الأم ما تسكن معهم في البيت بوضع خاص، يعني وضع خاص، ولكن أصبح في مشاكل داخل البيت من وراء هذه القطط. الأم نصحتها بطريقة جدا هادية لأن البنت انفعالية، فالأم يعني ما حبت أنها تضغط عليها. يا أمي جزاك الله خير، القطط هذه تسبب لك إسراف في الفلوس، تأثر على صحتنا، الله سبحانه وتعالى خلقها لتعيش في البر، يعني إن يعني هذه غريزة في القطط. لكن وصل الحال دكتور للأسف الشديد إن البنت قطعت أمها من وراء هذه القطط. يعني أصبح في قطيعة، أصبح في عقوق للأسف الشديد. الأم الآن تعاني حالة نفسية سيئة من حزن وقهر.
كم عمر البنت يا أبو محمد؟
يعني تقريبا 30 سنة.
30 سنة، الله المستعان. وغير متزوجة.
يمكن يمكن القطط بعد يمكن كانت عائق لزواجها، لأن يعني إذا 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 بيجي حد يزوجها بيقول له شرط مثلا، الله أعلم، ولكن هذا تحليلي، هذا نعم. تحليلي من الموضوع. الموضوع أثر جدا على الأم، أثر جدا على الأخوة داخل البيت، أثر جدا على 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 موضوع الصحة. يعني يعني أنا أصرف مالي كله على قطط، المفروض إن مثلا تخليهم يعيشوا برا البيت، تعطيهم من فضلات الأكل اللي تتبقى مثلا يوميا، لكن إسراف مش طبيعي. لما خيرتها الأم تقولها بيني وبين القطط، تقولها يا أنا يا القطط، اختارت القطط.
لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا
إليه. هذا يبغي الله.
الله المستعان. إنا لله.
أرجو أنك تقدم نصيحة فضيلتك.
أبشر.
وجزاك الله كل خير. والأم الآن تعاني تسمعك. الأم الآن على يقين تسمعك.
ندعو الله عز وجل أن يثبتها يا رب ويشرح صدرها. أبشر أبو
حسن. هي في حزن شديد، يعني صار لها أسبوعين قاطعة أمها، الواحد ما يقدر ساعة يقطع أمه.
إنا لله وإنا راجعون. طيب أبو محمد، أبشر أبو محمد. أم إياد، أم إياد.
ألو.
تفضلي يا أم إياد من السعودية، تفضلي. تفضلي أختي، تفضلي. راحت أم إياد. أم عبد الله، أم عبد الله من السعودية.
إي نعم.
تفضل أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ، أنا كلمتك أمس على أساس اللي السؤال اللي قلتك عنه على العيال اللي تنازلوا لي على المبلغ اللي حق الوالد الله يرحمه.
أي.
بس الجواب جوابك لي قال لي يعني خليه وقف، يعني هل مثلا أنا على الوقف هذا ممكن أشترك أنا فيه كشخص وأولادي، ولا بس أخلي بس للوالد فقط؟
يعني كيف تشتركين؟ كيف تشتركين؟
يعني الوقف ما يصير إني أشترك في واحد ولا اثنين مثلا،
يعني قصدك توقفين لنفسك ولزوجك يعني؟
أيوة.
إيه طيب، أبشري.
وتسبيل المنفعة مثلا ممكن أشترك عيالي بالأجر اللي لأنهم تنازلوا على المبلغ حق ورثهم من أبوهم، يعني كلها
إن شاء الله
بنات والأولاد. طيب هذه واحد. الثاني الله يعافيك، يعني مثلا عيال ولد بنت أختي، بنت أخوي وبنات أختي، هل هم يصيحون يصيرون حلال علي؟
كيف ما فهمت؟ يعني عيال بنت أخوك؟
يعني أيوه، عيال بنت أخوي، عيال بنت أختي، يعني من أزواجه يعني، هل أنا أصير حلال عليهم ولا أصير؟
يعني أنت خالتهم وعمتهم؟
لا أنا مو خالتهم وعمتهم، عيالهم.
بنت أخوك يعني؟
عيالها.
عيالهم
عيال بنت أخوي.
إن شاء الله.
طيب،
إن شاء
الله يجزاك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
من سنتين تقريبا قدمت الدولة مساعدة لكبار السن، وتعينت في التعليم بدرجة صغيرة مدرسة احتياطي في مدرسة معروفة في البلاد، لكن مدير المدرسة يا شيخ لما عدل زوجي قال خليها في المنزل، إذا احتاجتها سأرسل في طلبها، وأنا كل سنة أرسل لها، يعني هو عنده مدرسات، أقول له أنا مستعدة للعمل إذا طلبتني، وهو يقول لا خليك في البيت، يحتاج الوقت الحالي لا يحتاجني، وأنا يا شيخ أخذ مرتب من هذا التعيين، وهذا المرتب أعيش منه وأنفق على أولادي وأتصدق منه، هل هذا مرتب حلال لي يعني؟ هو المدير، هو أنا كل ما أرسل له يقول لا خليك في البيت، ما مش محتاجني الوقت الحالي. إن
شاء الله يا محمد.
أبقى في البيت يعني.
واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا في دعاء أدعوه لله سبحانه وتعالى، هو اللهم مد لي في عمري وأسألك بالصحة والعافية في كل يوم حتى أعوض ما فاتني من تقصير في العبادات في السنة الماضية، هل هذا الدعاء يا شيخ فيه اعتراض على الأجر الذي قدره الله لي، أو عادي يجوز أدعو هذا الدعاء؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على العلم النافع.
الله يحفظنا وإياك أحمد.
شيخ أنا عندي سؤال بسيط بس، الدوام عندي في مخصص سنوي لتدريس الأبناء، السنة هذه أنا ما خلصت المبلغ كامل، تقريبا هو 30,000، أنا صرفت منه 20,000، والسنة الجاية أنا إن شاء الله بحولهم مدرسة ثانية شوي أغلى من الرقم هذا، فالمبلغ المتبقي اللي هو 10,000 أقدر أستخدمه حق تسجيل الطلاب للسنة القادمة ولا لا؟
لكن أحمد أنت الآن بالنسبة لـ30,000 يعني الجهة أعطتك إياه قالت يا أحمد خذ 30,000 هذا رسوم تدريس الأولاد، ولا قالوا لك بحدود هذا ورجع الباقي؟
لا، هو تدريس الأبناء هذه 30,000 عبارة عن شو، أول ما تصرف المبلغ هذه تقدم من الفواتير وهم يسدون المبلغ هذا،
هم اللي يسددون
حدك لين 30,000. أيوة. أيوة لين 30,000.
طيب أنت الآن أعطيتهم فواتير ب 30,000؟
لا، حاليا أعطيتهم ب 20,000.
أيه.
وباقي عندي 10,000 أقدر استخدمها إضافية، بس أنا خلاص السنة هذه الدراسية ما عندي أي التزامات.
أها.
السنة القادمة الرسوم ارتفعت في المدرسة، فبضطر أني أدفع من جيبي بحيث أن أنا وردي عندي 10,000 السنة هذه، فهل أقدر استخدم 10,000 هذه ولا بتكون من طيب. جائز أني أستخدمها طيب. بحكم اللي مخصصة للسنة هذه؟
الوزارة ما طالبوك بال10,000 هذه؟
لا لا لا، هي مش مطالبة، هي رسوم المدرسة.
أنا عارف يا أحمد، عفو، عارف أنا، أنت تقول الآن أعطوك كسقف أعلى سقف 30,000، أنت ب20,000 وقدمت لهم فواتير ب20,000، كيف أعطوك 10 زيادة؟
لا ما أعطوني 10، هذه موجودة في الوزارة،
موجودة عندهم، يعني قصدك السنة الجاية.
أيوة على السنة الجاية، هل أقدر استخدم 10,000 هذه حق تسجيل الطلاب السنة القادمة بحكم الرسوم زادت؟
ويسمحون بهذا؟
في السيستم تقدر تقدم، بس هل هو جائز اني استخدم المبلغ هذا المخصص للسنه هذه على السنه الجايه ولا لا؟
ان شاء الله يا احمد،
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. ام نوف،
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع على
الشيخ.
مرحبا.
لا سمحت، بس هل الورث الوالده الولد هل توفت قبل الامي، يعني اخوي
اي،
والأمي خذت الورث.
إيه.
الحين أمي توفيت، ورث حق منو يوصل؟ حق الأحفاد، ونحن بنتين.
إن شاء الله. يعني أنتم الآن الوالدة خلفت بنتين أو أولاد ابن؟
أولاد الابن أحفاد. أيه. يعني ثمانية. أيه. أحفاد.
آه إن شاء الله.
عندها بنتين وعندها أخت وأخو، حق منو يوصل؟
إن شاء الله.
الورث.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أم إياد. أم إياد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
السلام تبركات
يا شيخ. أنا عندي سؤال. يا شيخ، أنا ولدي مرض وعمره 13 سنة.
نعم.
في رمضان، وكان تقريبا على النصف في رمضان، ما صام الأيام هذه اللي عليه.
أيوة. كم أفطر؟
والله تقريبا يمكن 14 يوم كذا، على النصف في رمضان
14 يوم. طيب،
وجلس برضو 5 سنوات تقريبا ومات، ما صام الأيام اللي عليه.
توفي ها؟
إيه؟
يعني بعد 5 سنوات من مرضه.
إيه؟
هذا آخر سنة أختي أم إياد، ولا السنة الأولى قبل 5 سنوات؟ يعني
قبل 5 سنوات.
يعني بعدها صام.
اي بعدها صام.
اي لكن هذا ما قدر يقضيه يعني؟
صراحه انه كان مريض شوي، حالته كان صعبه، بس ما قدرت.
بس ما شاء الله صام رمضانات بعده يعني.
اي الحمد لله.
يلا خير،
كان على ادويه بس الحمد لله صام.
ان شاء الله. ابشر يا مياد.
شكرا.
مرحبا اختي. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أبو محمد من الشارقة، بارك الله فيه. أبو محمد طبعا سأل سؤال وافق الموضوع اللي استفتحت في قضية بر الوالدين، ذكر قصة والله من أعجب القصص، وهي أن يعني أم لديها أولاد يعيشون في بيت مستقل، وذكر بأن إحدى البنات عمرها 30 سنة موظفة، لكنها تقوم على تربية القطط في البيت وتصرف غالب راتبها على القطط، وتأتي لها بكل المستلزمات التي هي أصل للبشر، وتأتي لها بالطعام الطيب وشيء من هذا القبيل. يقول أبو محمد بأن والدتها قالت لها أنت ضيقتي على أخوانك البيت، أنت حجزتي مساحة كبيرة من البيت، ويعني غضبت عليها فيما يظهر، وقالت لها لما رأت إصرارها إما أنا وإما القطط، قالت لها القطط، فعقت والدتها علشان القطط. يسأل أبو محمد يقول ما الموقف في مثل هذه الحالة، والأم حزينة جدا. أبو محمد بارك الله فيك، أنا أرجو أن هذه البنت تشاهدني وتسمعني وأنا أذكرها بالله وخوفها بالله عز وجل، وأبين لها بأن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله الذي لا إله إلا هو إني أخشى عليها أن ينزل عليها سخط الله عز وجل وأن تنزل عليها لعنة من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أتعجب والله، يعني جرت العادة، ولو أكملت الحديث أنا، العقوق يكون في قضية خصومات مالية، في مسائل كذا، في قطط، بنت تخاصم أمها علشان قطط. سبحان الله العظيم، الله عز وجل خلق الخلق ومن حكمته سبحانه وتعالى أن هدى كل إنسان إلى سبيله. سبحان رب، سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى. سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لهذا الطفل الله عز وجل يهديه إلى أن يلتقم ثدي أمه وهو لا يفهم هذه الأشياء. كذلك البشر، كذلك الخلق، هذا الحيوانات، هذه القطط خلقها الله عز وجل لحكمة ولغاية ولأمر عظيم، وهي أن الله جل وعلا جعلها سبب من أسباب تنظيف البيئة، تقضي على القوارض، تقضي على الفئران، تقضي على الحشرات. الإتيان بهذه القطط وجلبها إلى البيوت ووضعها في حالة هي تشبه حالة تكريم الإنسان، هذا غلط، هذا يؤثر حتى على البيئة، يؤثر حتى على البيئة، ستنتشر القوارض وتنتشر الحشرات وشيء من هذا القبيل. لهذا دولة من الدول لما تأذت من الطيور بسبب المحاصيل الزراعية، يقولون بأن هذه الطيور تفسد شيء من المحاصيل وليس كل المحاصيل، فعملوا مشروع للقضاء على الطيور، فهجم الجراد فأكل المحاصيل كلها، فأصبحوا الآن يشترون الطيور ويربون علشان أنها تقضي على السوسة وتقضي على بعض الأشياء الموجودة اللي تضر هذا الزرع. كذلك يعني الإنسان يترك هذه القطط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الطوافين عليكم الطوافات. أنا أتعجب جدا يعني من حالة بعض الناس، وهذا كله تقليد للآخرين. ما عرفنا أن الناس يصرفون أموالهم في تربية القطط أو في والله إطعام القطط والذهاب للشراء أفضل المطعومات على القطط وشراء الشامبوات والصابون وكل مستلزمات التنظيف علشان القطط. القطة هي التي تنظف نفسها، القطة هي التي تقوم على يعني تحقيق سنة الله في الكون وفي العباد وفي البلاد من تنظيف هذه الأشياء. فعلى هذه البنت أن تتق الله وأن تحكم، ترجع إلى ربها وأن تحكم عقلها أيضا في مثل هذا الأمر. المصيبة الكبرى أنها قدمت القطط على أمها. بربكم هذه البنت يعني عندها عقل؟ أنا ما أدري والله، يعني أنا أخشى أن مصابة بلوثة عقلية، مصابة بعقدة نفسية، ممكن تعرض يا أخي الفاضل على طبيب نفسي أو تعرض على راقي شرعي حتى يخرج الذي في رأسها. كيف الآن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال وقاطعهما، وهما يدعوان الولد سواء كان ذكر أو أنثى إلى الكفر بالله، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، ما قال اقطعي أمك، وهي كافرة بالله، وهذه أمها مصلية مسمية متقية الله عز وجل، وتبكي خوفا على ابنتها وحزينة مسكينة على ابنتها. العقوق هذا والعياذ بالله يعني شؤمه خطير ونهايته مأساوية في الدنيا وفي القبر يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. هذه البنت الآن لو أنها نامت الليلة ولم تستيقظ غدا، جاء ملك الموت فقبض روحها، بأي وجه تلاقي ربها؟ بأي وجه تلاقي ربها؟ كيف الآن ماذا تقول لربها عز وجل وقد قطعت أمها علشان قطة أو قطط في البيت؟ الشيء الآخر، هذا التصرف يعد في اصطلاح الفقهاء من السفه المالي. هذا النوع من البشر يحجر عليه ماليا، الذي يأخذ الراتب ويبعثره بمثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها. ولو أن يعني يعني رفع أمرها، ربما القاضي يحجر على مرتبها، ما تتصرف في هذا المرتب، هذا سفه. الإنسان الذي يأخذ المال ويبعثره ويسرف ويبذر بمثل هذه الطريقة، هذا نوع من أنواع السفه. هذا المال سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الأمر الآخر هذا الإضرار بإخوانها وبأخواتها في المنزل وأخذ مساحة كبيرة لأجل القطط، هذا اعتداء. يعني هذه البنت جمعت ظلمات بعضها فوق بعض وجمعت مصائب بعضها فوق بعض، وأنا والله يعني يمكن تلاحظون حزني وغضبي، ومع أني بدأت الآن في الحديث قبل قليل عن بر الوالدين، لأني في ظواهر عجيبة وغريبة في مجتمعاتنا ما كنا والله يعني نسمع بها ولا مجرد سماع، أنه أم بنت تعق أمها علشان قطة، وواحد يعق أبوه علشان كلب، مدخل كلب في البيت يقول أبوه أنا ولا أنت ولا الكلب، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وين وصلنا؟ ما تتقي الله هذه البنت؟ والله لأن لقيت الله عز وجل وهي عاقة لأمها ما أفلحت أبدا. كيف يفلح والله جل وعلا توعد العاق باللعنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة عاق. إذا كان كلمة أف عقوق كبير، كيف الآن تقول لوالدتها لا القطط أبدا من أمي، اختاري أبدا، اختارت القطط على أمها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن أكبر الكبائر هو أن يشتم الرجل والديه، وأن يعق الرجل والده أو يعق الإنسان والديه، سبحان الله العظيم. لذلك يعني لما نقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كما في حديث أظن معاوية بن جاهمة، جاءه من بلاد بعيدة قال يا رسول الله أردت الجهاد معك، قال أحي والداك؟ قال أمي، قال اذهب فاذهب فجاهد فيها فإن الجنة عند قدميه. أرجعه من بلاد بعيدة قال ارجع إلى أمك، ما نبغى جهادك معنا، إذا أردت الجهاد الحقيقي كن عند والدتك، كن عند قدميها. فعلى هذه البنت أن تتقي الله وأن تخاف الله، والله أني أخشى أن يضرب الله قلبها بالقسوة، يضرب الله قلبها بالقسوة، ربما والعياذ بالله لا يدخل نور الإيمان إلى قلبها ويتمارس هذا العقوق الفاضح مع والدتها بمثل هذه الطريقة، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان أهل العلم يقول لا يجوز للولد أن يتقدم على والديه في المشي ولا بين يديه في الكلام ولا يسميه باسمه، وإنما يلقبه بأفضل الألقاب ويكنيه بأفضل كنى، كيف الآن هذه البنت تحزن والدتها، والدتها لا تنام وحزينة جدا، قلبها يحترق وصدرها يعني نار على هذا الوضع، وهي ما كان يعنيها شيء. يعني أنا أتصور والله العليم لو رفعت الأم دعوة على ابنتها في المحكمة والله ستلقى جزاء عظيم وستلقى عقوبات شديدة جدا بسبب هذا التصرف الذي لا يمت حقيقة إلى الإسلام بصلة ولا إلى أخلاق المسلمين أيضا بالسنة. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي. هذه البنت تحتاج رقية شرعية، تحتاج علاج نفسي. هذا طبعا لما أقول والله من باب الاعتذار لها ليس من باب الاتهام، اعتذار أرجو. يعني بعض الناس يتمنى يقول يا ليت فلان فيه لوثة عقلية أو فيه مرض نفسي مثلا حتى لا يؤاخذ، لأن لو لقيت الله وهي سليمة العقل يعني إدراكها سليم هذه مصيبة وكارثة. أحيانا قد تكون بعض الأمراض عذر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أبو محمد بارك الله فيك، أنا أوصي والدة هذه البنت بإكثار الدعاء لله عز وجل لها بالهداية، لعلك أنت يكون لك نصيب من التدخل ويعني تنبيه هذه البنت وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كان أحد في الأسرة ممكن يعني من العمات أو الخالات مثلا اللي لهم تأثير عليها، زميلات، أحيانا بعض البنات يسمعن من صديقاتها أكثر من أمها، تذكيرها بالموت، ما كفى بالموت واعظا، كفى بالموت، يعني الموت يعرف صغير ولا كبير. هذا نشوفه في ريعان الشباب، بنات في العشرين وفي الأقل من العشرين يخطفهم الموت ويذهبون، كيف تلقى الله عز وجل؟ هي جالسة في الدنيا على خطر. أسأل الله تعالى أن يهديها، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالرجوع إلى الرشد وأن تكون من البارات، ولعل هذه الأزمة التي دخلت فيها هذه البنت سبب من أسباب عودتها إلى الله أولا، لابد أن تعود إلى الله أولا ثم تعود إلى حضن والدتها. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول يعني بالأمس أنا اتصلت حول قضية المبلغ اللي تركه زوجي 9,000 وبعدين الأولاد قالوا لك، وأنا طبعا نصحتها تقول هي ممكن أجعل وقف، قلت لها نعم، قالت ممكن أشرك نفسي وعيالي، نعم ممكن أخت الفاضلة أن تشركي نفسك وأولادك في وقف في ثواب ثمرة هذا الوقف اللي أنت سبلت منفعته يكون لك ولأولادك ولزوجك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول عيال بنت أخوي وعيال ابن بنات عيال بنات أختي وبنات أخوي، تقول يعني هل يكونون لي مثلا محارم؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة أم عبد الله، بالنسبة لأولاد بنات أختك وأولاد بنات أخوك هذا كلهم من محارمك بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني الدولة قدمت مساعدة لكبار السن وفتحت لهم مدارس، تقول أنا توظفت في هذه المدرسة لكني ما داومت، والمدير يقول اجلسي في بيتك الآن ما نحتاجك حتى نحتاجك، تقول يصرفون لي مرتب وأنا ما أعمل، ما العمل؟ هذا المرتب حلال لك يا أختي الفاضل ما دام أنك أنت الآن الدولة نفسها ومن يملك الصلاحية قال لك الآن عندنا قدر معين من التوظيف، ثم إننا متى ما احتجنا إليك وجدناك، هذا من الدولة، هذا من بيت مال المسلمين، من بيت مال الدولة، فبالنسبة للراتب هذا حلال لك يا أختي الفاضلة، إلا إذا أنت مدام يعني الشخص يملك الصلاحية الحمد لله. تقول لا ما يملك الصلاحية، فيه مجاملة بينه وبين زوجي، في علاقة كذا، لا هذا واضح بأن غش للدولة وغش للمجتمع. تقول لا الحمد لله هذا يملك الصلاحية، وعندما يثبت ذلك بأن هذا من الجهات العليا على أنه ممكن قسم من المعلمين قسم من المعلمات يبقون في قائمة الانتظار متى ما نحتاجنا عملوا، ولكن تصرف لهم مرتبات، يجوز ذلك ولله الحمد. أما محمد تقول عندي دعاء أدعو به، أقول اللهم مد لي في عمري وفي الصحة والعافية حتى أتدارك ما فاتني من العمل الصالح، هل هذا اعتراض؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، ألا أدلك على خير ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي مثلا، اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله مثلا. أما قضية أني أتدارك ما تدري، فلذلك ما في داعي لمثل هذه المبالغة في الدعاء، قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم يا رب اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اختم لي بخير، بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يقول بأن الدوام خصص له سنويا لتدريس الأبناء مبلغ 30,000، يقول صرفت منه 20 بقي 10,000، يقول السنة الجاية ممكن أنقلهم إلى مدرسة تقريبا، يعني التسجيل يتطلب تقريبا 10,000، ممكن أتصرف بهذه العشرة؟ أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيك وبارك الله في الأولاد، وصلى الله تعالى أن يقر عينك بصلاحهم. أخوي الفاضل يجوز ما دام أن النظام يسمح بهذا، هذا راجع لنظام الدولة، يعني هذه المخصصات ما عندنا في القرآن أو في السنة أو في آثار الصحابة من أعطي كذا، لا هذا راجع لنظام الدولة، وضع ولي الأمر رسوم، وضع ولي الأمر مثلا أشياء للموظفين، اللي عنده أولاد يعطى كذا على حسب عدد الأولاد، هذا حق لك، لكن أحيانا يختلف. إذا قالوا لك يا أحمد جب لنا فواتير بالمدرسة اللي أنت دخلت عيالك فيها، جبتهم 20,000، العشرة ما تستحق إلا إذا كان النظام يسمح يعني بجعل هذه العشرة في حسابك، الحساب اللي عندهم ممكن تستعملها في مسألة التسجيل الجديد للسنة القادمة. أما إذا كان لا، هم يقولون لك ما نعطيك في سقف معين أنت ما تتجاوزه، ولكن إذا جبت أقل ما نعطيك الزيادة، هذا كله يرجع إلى النظام اللي وضعته الدولة يا أحمد بارك الله فيك. أم نوف من أبو ظبي وأم إياد من السعودية سامحوني وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.